الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتحقيق حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق في حال المستعمل فيه والموضوع لا حالهما في الأسماء، وذلك لأن الخصوصية المتوهمة إن كانت هي الموجبة لكون المعنى المختص بها هي الخارجية، ومن الواضح أن كثيرا ما لا يكون يستعمل فيها كذلك. التحقيق في المعاني الخفية حسب رأي المسلم، تحقيق الحال في المعاني الحرفية عند المسند، وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي بيان بعض الأقوال فيها في المعاني الحرفية. في المعاني الحرفية أقوال كثيرة، ولكن نكتفي بذكر بعض هذه الأقوال. القول الأول أن للحروف معاني كالأسماء، غاية الأمر تختلف المعاني الحرفية عن المعاني الاسمية تختلف بالذات. إذ المعاني الاسمية كلية والمعاني الحرفية جزئية، وبعبارة أخرى المعاني الاسمية مستقلة والمعاني الحرفية غير مستقلة. الحرف يدل على ما هو في غيره من المعنى. طبعاً فتكون المعاني الحرفية جزئية على حرف، ولهذا هو القول المشهور حيث يقولون أن الوضع في الحروف الوضع عام والموضوع لخا، وأشار إلى هذا القول المثلث بعنوان التوخم. هذا هو القول الأول. القول الثاني أنه ليس للحروف معان أسلا، لم توزع للمعاني، بل الحروف علامات لما يراد من مدخولها كعلامات الإعراب. الرفع علامة لكون مدخوله فاعلا أو مبتدأ، النصب علامة لكون مدخوله مفعولا به أو حالا. فالحروف علامات، توضيح هذا كيف تكون الحروف علامات، توضيح ذلك في ضمن مثال حينما نقول زيد في الدار، هذا الكلام في الدار، ما معنى في هذا الكلام زيد في الدار؟ يقال أن للدار لحاظين، الذات تلاحظ تارة بما هو موجود عيني وموجود في الخارج. وتلاحظ أخرى بما هي موجودة بعنوان الذات من الموجودات العينية بمعنى الذات لا من الموجودات العينية. حينما يقال دار بيت للبيت، هذا دار بيت للبيت، فالمراد من الدار في هذا المثال هو الدار بما هو موجود في الخارج، هو المراد. هذا فرق مع ما إذا قيل بيت في الدار مع هذا المثال. معنى زيد في الدار أن الدار ظرف للزيت، ظرف للزيت، زيت استقر في الدار، الدار ظرف مكاني للزيت. فكلمة في وهي حرف علامة لكون الدار ظرفا، هذا معنى العلامة، علامة لكون مدخولها ظرف، لحظة ظرف، ظرف المكانية. هذا ملخص توضيح هذا القول الثاني. القول الثالث أنه لا فرق بين المعاني لحروف معاني، ولكن لا فرق بين المعاني الاسمية والمعاني الحسية، الحسية لا فرق بينهما. هنا أسماء وهنا حروف بمعنى تلك الأسماء من حيث المعنى مرادفة للأسماء. من باب المثال الابتلاء اسم ومن حرف، من بمعنى الابتلاء حرف، فمن من حيث المعنى هو الابتلاء، معناه هو الابتلاء. الانتهاء اسم وإلى حرف بمعنى الانتهاء، فلا فرق بين معنى الحرف ومعنى الاسم، لا فرق بينهما من حيث الظاهر. فكما أن معنى الاسم يكون كليا، معنى الحرف أيضا يكون كليا، وإنما الاختلاف والفرق بينهما بما هو خارج عن حريم المعنى، وهو شرط الواضح. فرق من حيث شرط الواضح، كيف الفرق من حيث شرط الواضح؟ الواضح وضع الابتلاء لهذا المعنى الكلي، ولكن شرط أن يستعمل المستعمل هذا الاسم فيما إذا أراد الابتداء على نحو مستقل. فالاستقلالية في الاسم هذا شرط من الواضح، ثم شرط الواضح أنه المستعمل إذا استعمل من بمعنى الابتداء، هذا معناه ولكن شرط أن يستعمل فيما إذا أريد الابتداء حالة لغيره كابتداء البصرة، ابتداء من البصرة، ابتداء من الكوفة، لا ما إذا كان المراد من هذا المعنى مستقلا. فالمعاني الإسمية مستقلة مقيدة بالاستقلال، ليس الاستقلال قيد المعنى، استقلال شرط واضح. والآلية أيضا في الحروف شرط، في المعاني الحرفية شرط بالواضح. فحسب هذا القول أن الوضع في مثل الابتداء هذا هو الاسم عام، والموضوع عام، والمستعمل فيه أيضا عام، والخصوصية الاستقلالية في الاسم. هذه الخصوصية جاءت من ناحية الاستعمار، من ناحية من شؤون الاستعمار. هذه الخصوصية ليست قيدا بالمعنى، كذلك من بمعنى الابتداء الوضع عام، والموضوع لا ايضا عام، والمستعمل فيه ايضا عام، يستعمل في هذا المعنى الابتداء الكلي. والخصوصية وهي آلية حالة لغير، مرآة لغير، آلية. هذه الخصوصية جاءت من ناحية الاستعمار، من ناحية شرط الواضح، شرط الواضح أن يستعمل المعنى الآلي، يستعمل الحرف في المعنى الآلي. هذا هو مختار المسلمين. إذا عرفت هذه المقدمة فمختار المسند هذا القول الثاني، هذا القول الأخير، هذا هو مختار المسند. فعلى هذا يرد المسند القول الأول والقول الثاني. غاية الأمر رد المسند للقول الأول إنما هو بالصراحة، وللقول الثاني إنما هو بالشناية. إنما يصحح المسند هذا القول الثاني ويحتمل ويستدل على صحته، فمعناه أن القول الأول إذا باطل، القول الثاني إذا باطل. وأما بطلان القول الأول يعني في كلام المسند في مقام استدلال إثبات مدعى، وإنما المهم بطلان قول الثاني، أي الحروف لم تودع للمعاني، ليس لها معاني، علامات، حروف تكون علامات لم تدع للمعاني أسلاً وأبداً. المعنى الإشكال الذي يرد على هذا القول، لو لم تكن الحروف موضوعة ولم تكن لها معاني في مقابل معاني الأسماء، لازم ذلك أن تكون الكلمة على قسمها، فعلم الأدب فعلم النحو. النحويون قسم الكلمة على ثلاثة أقسام، الكلمة إما فعل وإما اسم وإما حرف. ثم قال في تعريف كل واحد الاسم كلمة الاسم ما دل على معنى مستقيم وغير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، والفعل ما دل على الحدث ومقترن على المعاني الثلاثة، والحرف ما دل على معنى غير مستقل على معنى في غيره. هذا هو تعريف تقسيم الثلاثي. فلو لم تكن للحروف معاني لا معنى لهذا التقسيم الثلاثي، لا معنى لو كان الحروف بمعنى العلامات كالإعراب، لماذا جعلها قسما من الكلمة؟ ولماذا لم يجعلوا الإعراب قسما من الكلمة؟ لو كانت علامات من الكلمة لماذا لم تجعل علامات الإعراب من الكلمة؟ فمن هنا نستنتج أن للحروف معاني. فهذا القول أن للحروف ليس معاني هذا القول. أما قول الأول أي المعاني الحرفية جزئية خاصة والمعاني الاسمية كلية عامة، يقول المصنف هذا غير صحيح. هذا التوهم أي توهم كون المعاني الحرفية المعاني الجزئية هذا باطل. لماذا باطل؟ يستدل المصنف، يقول المصنف في مقام الاستدلال وإثبات بطلان هذا القول، يقول ما هو المراد من كون المعاني الإسمية جزئية خاصة جزئية؟ ما هو المعنى المراد؟ هنا احتمالات، احتمال أن تكون المعاني الحرفية جزئية في الخارج، واحتمال أن تكون المعاني الحرفية جزئية في الذهن. ما هو المراد؟ هل المراد هو الجزئية في الخارج أو المراد هو الجزئية في الذهن؟ لو كان المراد من الجزئية في الخارج هذا غير صحيح. كون المعاني الإسمية جزئية في الخارج غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ إذ نرى كثير من المعاني الإسمية كثير من المعاني الحرفية تكون كلية في الخارج ليس جزئية في الخارج، تكون كلية في الخارج. هذا فيما إذا وقع الحرف بعد الأمر أو بعد نحن. مثلا المثال المعروف سر من البصرة إلى الكوفة، هذا أمر من المولى، سر من الكوفة أو من البصرة إلى الكوفة، من ذي الابتداء إلى ذي الانتهاء. سر من البصرة إلى الكوفة، معنى سر من البصرة معناه معنى ابتداء السير من البصرة من أي مكان هذه المدينة، من بداية المدينة أو من وسط المدينة أو من جانب المدينة، من شرق أو من غرب أو من الجنوب أو من الشمال، من أي مكان يبدأ في السير يتحقق معنا. أليس هذا كلي؟ سؤال كلي. ليس معنى السير من الكوفة إلى من البصرة إلى الكوفة السير من نقطة معينة، إيش معنى هكذا؟ وكذلك إلى الكوفة، إلى بمعنى إنت معناه أن منتهى السير يجب أن يكون كفر مكفر. إذا غسلت الكفر يتحقق الانتصار، ولكن في أي نقطة من الوجود ليش هنا مكان معين، الوجود هنا في المكان المعين سبب لتحقق الانتصار. فالمعنى في هذا المثال معنى الحد يكون كليا وليس جزئيا خارجيا. فالمراد لو كان من الجزئية الخارجية لكان باطل. المولى يعرف أن أي نقطة من البرزة يبتدى فيها السيل وأي نقطة من الكوفة ينتهي السيل.
قد يكون
الطريق مسكن يذهب هكذا من هذا الجانب المدينة، هل لا يتحقق الانتصار يعني؟ على هذا الكل يكون كلي. هذا يكون كلي، المعنى يكون كلي. فهذا. وأما الاحتمال الثالث لو كان المراد من الجزئية الذهنية، وبعبارة أخرى الجزئي الذهني المعنى المقيد باللحاظ الآلي، معنى الحظ ما يكون مقيدا بأن يلاحظ آليا لا استقلاليا. هذا الجزء مقيد بهذا اللحاظ، مقيد بهذا التصور. فهذا اللحاظ وهذا التصور قيد للمعنى الحرفي فيصير جزئيا ذهنيا، وبعبارة أخرى كليا عقليا. المراد من الكل العقلي هنا ليس الكل العقلي المصطلح عند أهل الميزان، بل الموجود في الذهن، كما أن الكل موجود في الذهن هذا المعنى عند الموجود في الذهن في العقل. هذا هو المعنى. على هذا الفرض تلزم محاذير، لا إشكال واحد، مستلزم. هذا مستلزم للمحاذير. الإشكال الأول، المحذور الأول، يلزم تعدد اللحاظ. كيف يلزم تعدد اللحاظ؟ إذ معنى الحرف على هذا الفرد مقيد باللحاظ الذهني، تصور الذهن. هذا اللحاظ قيد بالمعنى. ومن ناحية أخرى حسب علم البلاغة وحسب علم الأدب، كل من يستعمل لفظا في معناه المستعمل يجب عليه قبل الاستعمال أن يلاحظ المعنى، لاحظ معنى الكلام مع ما فيه من الكلمات، يلاحظ المعنى. إذ حسب العلم البلاغة أولا يتصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهما وما في الكلام من الخصوصيات يقتضيها مقتضى الحال أو مقتضى المقام، يتصور هذه الأمور لا يتصور. ثم بعد التصور هذه الأجزاء الكلام يتكلم بهذا الكلام كي يكون فصيح بليغ، يكون مقتضى الحال، مطابق لمقتضى الحال، مطابق لمقتضى المقام، يكون هكذا. ولكن لو لم يتصور شيء ويتكلم بألفاظ مهمله ألا يضحك عليه مستمعون؟ يضحك عليه، مو كلام المسيحي، مو كلام البلغاء، مو كلام الفصحاء. فالحاسب أن التصور المعنى حال الاستعمال ذلك. ثم نقول أن هذا المعنى مقيد باللحاظ والتصور، ثم لابد هذا المبحوث المتصور لابد أن يتصور ويلاحظ حال الاستعمال، ولازم هذا أن هذا المعنى قد لحظ بلحاظين والتصور بالتصورين. هذا باطل، لأن هذا خلاف الوجدان. إذ الإنسان إذا راجع وجدانه فهنا تصور المعنى مرة واحدة، ليس مرتين، ليس مرات، مرة واحدة، ليس هنا تعدد التصور. فلازم هذا، أي لازم كون اللحاظ قيدا للمعنى الحربي، تعدد اللحاظ والتصور، وهذا باطل. هذا هو المحذور الأول. المحذور الثاني، على هذا الفرد لا يتحقق الامتثال أبدا، لا يتحقق الامتثال إلا بالتجريب. كيف لا يتحقق الامتثال إلا بالتجريب وإلغاء الخصوصية؟ إذ على هذا الفرد وعلى هذا القول معنى سر من الكوفة إلى البصرة، أو سر من البصرة إلى الكوفة، معنى هذا ما هو معنى من حسب هذا القول؟ معنى من هو الابتداء المقيد باللحاظ الذهني، بلحاظ الذهن المقيد بأن يكون آليا هذا اللحاظ، اللحاظ الآلي الذهن. نعم، الابتداء في الذهن. هل يمكن امتثال هذا الشخص الابتداء الذهني؟ هل يمكن الامتثال؟ إذ ليس مقصود المولى أن يتصور في الذهن، ليس حتى يبتدئ، مقصود المولى السير الخارقي، غاية الأمر ابتداء ثانياً بس، فمقصود المولى هو الابتداء الخارجي الذي يتحقق بالمشي، بداية المشي. فلا بد من إلغاء القيد الذهني، لا بد من إلغاء هذا القيد، ولا بد من تجريد المعنى الحرفي وهو القيد الآلف الذهن، لا بد من تجريد هذا القيد، إلغاء هذا القيد كي يتحقق الامتثال الخارجي. فيلزم المجال، يلزم المجال واستعمال اللفظ في غير ما وزانه، يلزم المجال، والمجال خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل. لم يكن في أن يستعمل المين هنا مجال خلاف، مع أنه خلاف الأصل، ولهذا هذا إذن باطل. هذا هو الاحتمال الثالث، إذن باطل. الاحتمال الثالث أو المحذور الثالث، لا فرق بين قيد الاستقلالية في الأسماء وقيد الآلية في الحروف، لا فرق بينهما. فنسأل عن هذا المتوهم، هل القيد الاستقلالية في الأسماء قيد لمعاني الأسماء؟ يقول لا، في فنقول أن الآلية في الحروف أيضا ليست قيدا للمعاني الحرفية، لأنه تكون الأسمانية ليلة من معاني الأسماء لم تكن الآلية ليلة من معاني فروض. فكما أن الاستقلالية خارج الحبيب مع معاني الإسمية ليست قيدا للمعاني الإسمية، كذلك الآلية أيضا خارجة عن حريم المعاني الحرفية وليس قيدا للمعاني الحرفية. هذا هو المحظور الثاني. فإذا قلنا حسب هذا التوهم بأن الوصف في الحروف عام والموضوع ذا خارج، سواء كان الخاص المراد من الخصوصية الجزئية الخارجية الجزء الخارجي الجزء الذهني لا يشعر بالإشكال، ولا ذلك أن الوضع في المعان في الحروف وإن كان عاما ولكن الموضوع ليس خاصا، الموضوع ليس خاصا بل الموضوع لا أيضا يكون عاما. هذا هو رأي المسنف. والتحقيق حسب ما يؤدي إليه النظر الدقيق أن حال المستعمل فيه والموضوع لا فيها أي في الحروف حالهما في الأسماء، كما المستعمل فيه والموضوع لا في الأسماء عام في الحروف أيضا عام، وذلك لأن الخصوصية المتوهمة إن كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها بتلك الخصوصية المتوهمة جزئياً خارجياً حسب توهم من يقول لأن الموضوع لا في الحروف يكون خارج. فمن الواضح أن كثيراً ما لا يكون المستعمل فيها في الحروف كذلك ليس جزئياً خارجياً كما ذكرنا الكلية كما ذكرنا. ولذا التجأ بعض الفضول كتائب الحاشية المعالي إلى جعله جزئية إضافية، أي جعل المعنى الحرف جزئية إضافية، والجزئية الإضافية هو الكل في نفسه، الجزئية الإضافية إذا كانت تحت فوقه كل إضافي منه. لما رأى أن المعنى الحرف يكون كليا ومن جانب آخر قال بعض أنه جزئي فذكر هذا التوجيه المراد من الجزئي والجزئي الإضافي، قال هكذا وهو كما ترى هذا التوجيه كما ترى هذا الاستدلال أيضا كما ترى، لأن المراد من يقول أن المعنى الموضوع لا في الحروف يكون جزئيا أي الموضوع لا يكون خاصا، معنى كون الموضوع لا خاصا أي لا يكون كليا كلية ينافي هذا وهو كما ترى. ولهذا يقول هذا القول أي فرض قوله جزئيا إضافيا كما ترى لا يخلو عن الإشكال. هذا هو الاحتمال الأول. وإن كانت هي الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا المقيد باللحاظ الذهني حيث أنه لا يقدر يقول المعنى حرفيا إلا إذا لحظ حالة لمعنى آخر، ومن خصوصياته أي من خصوصيات المعنى الآخر القائم به القائمة به بالمعنى الآخر، ويكون حال المعنى الاسمي الحرفي كحال العرب بمعنى كما لا يكون في الخارج كما لا يكون العرب في الخارج إلا في الموضوع، كذلك هو المعنى الحرفي أيضا لا يكون في الخارج إلا في معنى آخر. من هذه الجهة المعنى الحرفي كالمعنى العربي، كذلك هو لا يكون في الذهن إلا في مفهوم آخر. غاية الأمر المعنى الحرفي لا يكون في الذهن إلا في مفهوم آخر، معنى العرض لا يكون في الخارج إلا في موضوعه معنى آخر، لا يكون إلا في معنى آخر، لا يكون الاستدلال إلا في البسمة أو إلا في الكوفة لا يكون الانتهاء الا في البسة الا في الكوفة. الكوفة والبسة معنى اخر مفهوم اخر. ولذا قيل في التعريف اي في تعريف الحرف بانه ما دل على معنى بغيره. فان كانت الخصوصية الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا فالمعنى وان كان لا محالة يسير جزئيا. معنى الحرف يسير جزئيا بهذا اللحاظ باللحاظ الذهني، غاية الامر جزئيا ذهنيا بحيث يباينه اذا لحظ ثانيا، اللحاظ الثاني يباين اللحاظ الاول كما لحظ اولا ولو كان اللاحظ شخص واحد. إلا أن هذا اللحاظ لا يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه، لا يكون قيدا للمعنى، وإلا فلا بد من لحاظ آخر. هذا هو المحذور الأول، فإلا فلا بد من لحاظ آخر متعلق بما هو ملحوظ بهذا اللحاظ، لأن هذا المعنى محصول بهذا اللحاظ. حينما يستعمل كيف يلاحظ المعنى أم لا، فلا بد من لحاظ آخر، في مقام الاستعمال. بدأت أن التصور المستعمل فيه أو تصور المستعمل فيه مما لا بد منه للمستعمل، لا بد من تصور المستعمل فيه من المعنى في استعمال الألفاظ، وهو كما ترى، اي كون هذا المعنى مقيد بلحاظ كما ترى، معنى في تصور واحد. تعدد التصور يكون باطلا، لازم هذا تعدد التصور وهذا يكون باطلا، هو كما ترى. هذا هو المحذور الثاني. المحذور الثالث ما انه المحذور الثاني على هذا الفرق مع أنه يلزم أن لا يفسق على الخارجيات. إذا كان المعنى مقيدا بالذهن، المقيد بالخير الذهن يفسق في الأمر الخارجي، لا يفسق في الأمر الخارجي، المقيد بالأمر ذهن لا يفسق في الأمر الخارجي، لا يفسق في الخارجيات لامتناع فسق الكل العقل عليها على الخارجيات. المراد من الكل العقل أي ما يكون في الذهن، لا الكل العقل المصطلح عند أهل الميزان. إذ لا موطن له، أي إذ لا موطن لما في الذهن إلا الذهن، فامتنع على هذا الفرق امتناع مثل السير من البسمة إلى الكوفة، يمتنع الامتداء. إذ معنى الابتداء من الكوفة إلى البسمة هو الابتداء الذهني. هل بإمكان المكلف إيجاد اللحاظ الذهني القيد الذهني في الخارج؟ لا. ولهذا يقولون لا بد من التجريب، إلا بالتجريب وإلغاء الخصوصية الذهنية. المحذور الثالث على هذا الفرق، هذا مع أنه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف إلا كلحاظ المعنى في نفسه في الأسماء، لحاظ المعنى على نحو الاستقلال في الأسماء. وكما لا يكون هذا اللحاظ معتبرا في المستعمل في فيها أي في الأسماء، هل لحاظ الاستقلالي قيد للمعنى في الأسماء؟ لا، ليس قيد وليس معتبر في الأسماء. كذلك ذاك اللحاظ أي لحاظ الآلي في الصروف ليس قيدا للصروف كما لا يخفى. الحمد لله.